الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
قال: والإمكان بالذات كما في الماهيات الإمكانية، فإنها في ذاتها لا تقتضي ضرورة الوجود ولا ضرورة العدم. كان الكلام في الفصل الثاني من المرحلة الرابعة حول بيان أقسام المواد، وذكرنا بأن مادة الوجوب على ثلاثة أقسام: وجوب بالذات، ووجوب بالغير، ووجوب بالقياس إلى الغير. وكذلك الامتناع، فإن الامتناع تارة يكون بالذات كامتناع تحقق النقيضين، وأخرى يكون بالغير كما في امتناع المعلول عند عدم علته. وعندنا امتناع بالقياس إلى الغير. بقي الكلام في مادة الإمكان. هنا احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول هو الإمكان الذاتي، إمكان بالذات. الاحتمال الثاني هو إمكان بالقياس إلى الغير، والاحتمال الثالث هو الإمكان بالغير. أما الاحتمال الأول وهو الإمكان بالذات فلا يوجد مانع من تحققه وتعقله، بل هو متحقق، فلا يوجد فيه لا محذور ثبوتي، أي محذور عقلي، ولا محذور إثباتي، فيمكن تعقله ثبوتا وتحققه إثباتا. نظير ماذا؟ نظير الإنسان، فإن ذات الإنسان، ماهية الإنسان، لا تقتضي ضرورة الوجود ولا تقتضي ضرورة عدم، فهي متساوية النسبة من حيث الوجود ومن حيث العدم. لو كان الوجود بالنسبة إلى ذات الإنسان واجبا لما علم، ولو كان العدم ضروريا لذات الإنسان لما وجد. إذن الوجود والعدم بالنسبة إلى الإنسان على حد سواء، وهذا هو المعبر بالإمكان بالذات. كما في كثير من الماهيات، كل الماهيات يكون إمكانها بالذات. الكلام في الاحتمال الثاني وهو الإمكان بالقياس إلى الغير. يقول السيد العلامة قدس سره بأن الإمكان بالقياس إلى الغير في مقام الثبوت يمكن تصوره، يعني لا يوجد مانع عقلي من تصور الإمكان بالقياس إلى الغير، ولكن هل له تحقق واقعي؟ يوجد مصداق في عالم التحقق والواقع ينطبق عليه معنى الإمكان بالقياس إلى الغير، أي في مقام الإثبات. يقول العلماء لا يوجد مثال واقعي. إذن في مقام الثبوت يمكن فرضه، ولكن إثباتا لا يوجد عليه مثال واقعي، إنما المثال هو مثال افتراضي، نفترض مثالا، هذا نظير، لا يوجد محذور عقلي في أن يتحقق بحر من زئبق، محذور عقلي لا يوجد، ولكن لا يوجد مثال في الخارج متحقق لبحر من زئبق، ولن يتحقق في الخارج، ولن يتحقق في الخارج. ولهذا يقول السيد مثال مثال افتراضي. لماذا؟ ما هو السر في ذلك؟ عندنا وجوب بالقياس إلى الغير، وعندنا امتناع بالقياس إلى الغير. وجوب بالقياس إلى الغير قلنا كالتحتية بالنسبة إلى الفوقية، أو الأبوة بالنسبة إلى البنوة، كما في وجود أحد المتضايفين إذا قيس إلى وجود الآخر، فإن وجود الأبوة إذا قيس إلى وجود البنوة يجب وجود الأبوة. أما الإمكان بالقياس إلى الغير، لماذا لا يوجد له مثال واقعي، إنما هو مثال افتراضي؟ ما هو السر في ذلك؟ السر في ذلك يرجع إلى نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى، ما معنى القياس إلى الغير؟ معنى القياس إلى الغير يعني أن يوجد وجود أحدهما يقاس إلى وجود آخر، كما في الأبوة فإن وجود الأبوة يقاس إلى وجود البنوة، هذا أولا. وأما ثانيا، معنى الإمكان بالقياس هو أن يتحقق وجود يقاس إلى وجود الآخر، فإذا قيس الوجود الأول فهو لا يقتضي ضرورة وجود الآخر، ولا يقتضي عدم الآخر، يعني أحدهما لا يقتضي ضرورة وجود الآخر، ولا يقتضي ضرورة عدم الآخر، لأن هذا هو معنى الإمكان. الإمكان هو ألا يقتضي ضرورة الوجود وألا يقتضي ضرورة العدم، كما أن الوجوب هو ضرورة الوجود، كما أن الامتناع هو ضرورة العدم. الإمكان هو ألا ضرورة، ألا ضرورة في جانبين، لا ضرورة الوجود ولا ضرورة العدم، فيكون هناك وجود إذا قيس لابد أن يقاس حتى ماذا؟ حتى يكون إمكانا بالقياس، لابد أن يتحقق وجود يقاس إلى الآخر، فلا يقتضي ضرورة وجود الآخر ولا عدم الآخر. هنا يأتي هذا السؤال، متى يكون عندنا وجودان يقاس أحدهما بالآخر فلا يقتضي ضرورة الوجود ولا يقتضي ضرورة العدم؟ نقول يتحقق ذلك في فرضين. الفرض الأول، إذا لم تكن العلاقة بين الوجود الأول والوجود الثاني علاقة العلة بالمعلوم، أما إذا كان أحد الوجودين علة لوجود الآخر والآخر معلول للأول، فمن الواضح أن بوجود العلة يكون وجود الآخر ضروريا لاستحالة تخلف المعلول عن علته، وإذا كان المعلول متحقق يكون وجود العلة ضروريا لاستحالة أن يوجد المعلول من دون علة. إذا كان علاقة أحد الوجودين بالآخر علاقة العلة بالمعلول، فإذا تحقق الأول وجب وجود الآخر. ونحن قلنا معنى الإمكان ما هو؟ ألا يقتضي ضرورة وجود الآخر ولا ضرورة عدم الآخر. وإذا كانت العلاقة هي علاقة العلة بالمعلول، فإن وجود أحدهما يقتضي ضرورة وجود الآخر. إذن حتى يتحقق الإمكان الذي هو لا ضرورة الوجود ولا ضرورة العدم، يجب أن يكون علاقة أحد الوجودين بالآخر ليس من قبيل علاقة العلة والمعلول. الفرق الثاني، وأن لا تكون العلاقة بين الوجودين علاقة معلولي لعلة ثالثة. لماذا؟ لأن لو فرضنا أن الوجود الأول معلول والوجود الثاني أيضا معلول، علتهما واحدة، فإنه إذا تحقق المعلول الأول وجب تحقق المعلول الآخر. لماذا؟ لأن العلة واحدة، فإذا تحققت علة المعلول الأول إذا بالضرورة تحققت علة المعلول فيجب وجوده. هذا نظير ماذا؟ نظير التمدد والتسخين، تمدد الماء وسخونة الماء معلولين لعلة واحدة وهو وجود الحرارة. فإن تحقق أو الغليان عفوا، الغليان والتمدد معلولين للتسخين، فإذا تحقق الغليان تحقق التمدد. إذا بناء أريد أن أصل إلى هذه النتيجة، وهي إذا سألنا هذا السؤال، لماذا لا يوجد مثال واقعي للإمكان بالقياس إلى الغيب؟ الجواب هو كالتالي، نقول لأن إذا أردنا أن نأتي بمثال يجب أن لا ينطبق عليه أحد الأمرين، وهما أن لا تكون علاقة أحد الوجودين بالآخر علاقة العلة بالمعلوم، والثاني وأن لا يكون معلولي علة واحدة. تقول لماذا اشترطنا هذين الشرطين؟ نقول لأنه لو كان أحدهما علاقته بالآخر علاقة العلة بالمعلول، أو كانا معلولين علة ثالثة، فإن ذلك يستلزم أن يكون وجود أحدهما يوجب ضرورة وجود الآخر. وإذا قلت ضرورة وجود الآخر إذا خرجنا عن معنى الإمكان، لأن معنى الإمكان ألا يقتضي لا ضرورة وجود الآخر ولا ضرورة عدم وجود الآخر. إذا اتضح ذلك نقول في المرة، لو فتشنا صفحة عالم الإمكان لوجدنا أن العلاقة فيما بينها إما علاقة العلة بالمعلول أو علاقة معلولي علة واحدة. عالم الإمكان هو عالم العلل والمعلولات، فلا يوجد موجود إذا قيس إلى الآخر يكون لا هو علة ومعلول، أو لا هو وذلك الوجود الآخر معلول لعلة واحدة. عالم الإمكان بما فيه يعيش نظام العلة والمعلول، فإذا لم يوجد عندنا في عالم الإمكان ما هو لا علة ولا معلول ولا معلول لعلة واحدة، إذن لم يتحقق لنا مثال على الإمكان بالقياس إلى الغيب. لهذا عبر عنه بالمثال الافتراضي. ما هو هذا المثال الافتراضي؟ المثال الافتراضي هو أن نفرض واجبي الوجود، يعني عندنا واجب الوجود الأول وواجب الوجود الثاني. من الواضح أن الوجوب الأول، أن الوجوب الأول إذا قيس إلى الوجوب الثاني، الوجوب الأول ليس عند الوجوب الثاني، لأن لو كان واجب الوجود الأول عند الثاني، إذا الثاني سوف يكون واجب الوجود أو ممكن الوجود،
ممكن الوجود،
وهذا خلف فرض أنه واجب الوجود. وأيضا ليس هما معلولين علة واحدة، إذ فرضوا أن واجب الوجود الأول وواجب الوجود الثاني لهما علة، هذا خلف أنهما واجبا وجودين. إذا نفترض أن هناك واجب، أن هناك واجبي وجود، واجب الوجود الأول ألف، واجب الوجود الثاني باء، فوجود الواجب الأول لا يقتضي ضرورة وجود الثاني ولا ضرورة عدم الثاني، وهذا معناه الإنكار بالقياس إلى الغير. قال: والإمكان بالذات كما في الماهيات الإمكانية، الماهيات الإمكانية كماهية الإنسان والبقر والشجر، فإنها في ذاتها لا تقتضي ضرورة الوجود ولا ضرورة العدم، يعني متساوية النسبة من حيث الوجود والعدم. والإمكان بالقياس إلى الغير كما في الواجبين بالذات، يعني واجب الوجود وواجب الوجود ألف وباء، عبر المفروضين، لأنه لا يوجد واجب وجود إلا الله تبارك وتعالى، ففرض وجود أحدهما لا يأبى، يعني لا يمنع وجود الآخر ولا يمنع عدم وجود الآخر، إذ لو منعا لكان الآخر ليس واجب الوجود. لماذا؟ إذ ليس عليه السلام بينهما علية ومعلولية ولا هما معلولا علة ثالثة، هذه الضابطة. فإذا كانت الضابطة هي هذا، إذا لو فتشنا صفحة عالم الإمكان لما خرج ما في عالم الإمكان عن أحد هذين الأمرين، إما علاقة وجود بالآخر، علاقة العلة بالمعلول، أو هما معلولين علة ثالثة. وأما الإمكان بالغير، هذا الاحتمال الثالث، الإمكان بالغير يقول أنه مستحيل ثبوتا فضلا عن افتراضه إثباتا، عقلا لا يمكن، ولهذا قال مستحيل. أما ذاك الإمكان بالقياس إلى الغير ليس مستحيل، ولكن لا يوجد له مثال. مستحيل لماذا؟ يقول لأن الإمكان بالغير، ما معنى الإمكان بالغير؟ يعني عندنا ذات إمكانها حصل بواسطة الغير، هذا نظير ماذا؟ نظير الوجوب بالغير. الوجوب بالغير ما معنى؟ عندنا ذات وجبت ببركة الغير، نظير الإنسان، نظير المعلول. المعلول متى يجب وجوده؟ يجب وجوده إذا تحققت العلة، فالعلة ببركتها يجب وجود المعلول، فأصبح المعلول واجب الوجود، ولكن ليس بالذات، إنما بالغير ببركة تحقق علته وجبه. إذا الإمكان بالغير يعني عندنا ذات، الإمكان وصف لها ببركة الغير. هنا نسأل هذا السؤال، هذه الذات لا تخلو عن أحد احتمالات ثلاثة: إما أن تكون هذه الذات في حد نفسها واجبة الوجود، أو أن تكون هذه الذات ممتنعة الوجود، أو أن تكون هذه الذات ممكنة الوجود. المواد عقلا منحصرة في ثلاثة أقسام: إما واجب، وإما ممكن، وإما ممتنع. فإذا قلنا بأن هذه الذات واجبة الوجود، إذن إعطاء صفة الإمكان لواجب الوجود يستلزم انقلاب الوجوب إلى الإمكان. وفرض أن هذه الذات ممتنعة الوجود وأعطيناها الإمكان، إذن هذا أيضا يستلزم انقلاب الممتنع إلى ممكن. إذن تعين الاحتمال الثالث، وهي أن تكون هذه الذات ممكنة الوجود. نقول إذا كانت ممكنة الوجود، ذاك الغير إذا كان يعطيها صفة الإمكان فهذا تحصيل للحاصل يكون لقمان. هي ممكنة الوجود، فإذا كانت ممكنة الوجود إذن ليست بحاجة إلى ذلك الغير لكي يعطيها صفة الإمكان. ولهذا الإمكان بالغير إما أن يستلزم الانقلاب، وإما أن يستلزم تحصيل الحاصل أو اللغوية. قال: وأما الإمكان بالغير فمستحيل، لأن إذا فرضنا ممكنا بالغير فهو في ذاته قبل أن يعطي ذلك الغير صفة الإمكان له، هو في ذاته ما هو؟ إما واجب بالذات، أو ممتنع بالذات، أو ممكن بالذات. إذ المواد عقلا منحصرة في الثلاث، والأولان الوجوب بالذات والامتناع بالذات يوجبان الانقلاب. ما معنى الانقلاب؟ يعني انقلاب الوجوب إلى إمكان أو الامتناع إلى إمكان. والثالث وهو الإمكان بالذات يوجب كون اعتبار الإمكان بالغير لغوا. لماذا يكون لغوا؟ لأنه هو في ذاته ممكن، فإذا كان في ذاته ممكن إذن ليس بحاجة إلى ذلك الغير ليفيض عليه صفة الإمكان. هذا تمام الكلام في الفصل الثاني. الفصل الثالث: واجب الوجود ماهيته إنيته. قبل الشروع في هذا الفصل لا بأس بذكر جملة من المقدمات. المقدمة الأولى: ثبت في الفصل الأول أن الموجود ينقسم إلى واجب وإلى ممكن. العلامة بعد ذلك شرع في بيان بعض الأحكام التي تختص بالواجب، ومن ضمن هذه الأحكام أن واجب الوجود لا ماهية له، أو قل ماهيته إنيته. فقولنا ماهيته إنيته يعني حكم خاص بواجب الوجود. المقدمة الثانية: هذا المبحث عنونا في كتب الفلسفة بأكثر من عنوان. العنوان الأول وهو الذي عنونه العلامة قدس سره في كتاب بداية الحكمة، قال: واجب الوجود ماهيته إنيته. العنوان الثاني وهو الذي ذكره في نهاية الحكمة، قال: واجب الوجود لا ماهية له. من هنا يأتي هذا السؤال يتبادر إلى ذهننا. هنا يقول واجب الوجود له ماهية ولكن ماهيته النيته، بينما في مورد آخر يقول لا ماهية له فقد يقال بوجود التهاب. هنا يقول له ماهية، هناك يقول لا ماهية له. كيف نحل هذا التهافت ونجيب عن هذا الإشكال؟ العنوان الثالث وهو الذي ذكره الشيخ الرئيس في الشفاء، قال أن الأول لا ماهية له غير الإنية، وهذا هو جواب الإشكال. يقول لا ماهية له إلا الإنية. المقدمة الثالثة، وسوف نعود تفصيلا إلى الجواب عن الإشكال، يطرح الفلاسفة والحكماء هذا المبحث في موضعين من الأبحاث الفلسفية. الموضع الأول في موضع المباحث العامة للوجود، يعني في الإلهيات بالمعنى الأعم، والموضع الثاني في الإلهيات بالمعنى الأخص، أي في مباحث وجود الله تبارك وتعالى. هناك في المرحلة الأخيرة نبحث عن وجود الله، صفات الله تبارك وتعالى. الحكماء عرضوا هذا المبحث في موضعين، الموضع الأول في أوائل مباحث الفلسفة كما فعل العلامة هنا، قال واجب الوجود ماهيته النية، وأيضا تكرر هذا المبحث في خاتمة البحث الفلسفي وهي البحث عن وجود الله. هناك قالوا واجب الوجود ماهيته إنيته، أو واجب الوجود لا ماهية له. هل هو مجرد تكرار للبحث أم يوجد اختلاف؟ الحق وجود الاختلاف بين الموضعين. الموضع الأول وهو طرح هذا المبحث في المباحث العامة للوجود يريد أن ينفي الواسطة في الثبوت، الواسطة في العروض. أما المبحث في الموضع الثاني أي في الإلهيات بالمعنى الأخص يريد أن ينفي الواسطة في الثبوت. إذن يوجد فرق في محل بحثنا هذا، في موضعنا هذا يريد أن ينفي الواسطة في العروض، أما هناك في آخر الفلسفة يريد أن ينفي الواسطة في الثبوت. وبعبارة سلسة لك أن تقول هناك في مبحث الإلهيات بالمعنى الأخص أي في قسم العقائد إن صح التعبير، إذا قيل واجب الوجود لا ماهية له يريد أن يقول أنه لا علة له، لأن وجوده عين ذاته، وهذا معنى نفي الواسطة بالثبوت، يعني نفي الحيثية التعليلية، لا توجد علة توجد وجود الوالد تبارك وتعالى، وجوده عين ذاته، هو غني عن علة لإيجاده. أما هنا لا يريد أن ينفي الحيثية التعليلية، يريد أن ينفي الحيثية التقييدية، الواسطة في العروض. كيف؟ إذا تذكرتم في مبحث أصالة الوجود واعتبارية الماهية ماذا قلنا؟ قلنا الوجود يعرض على الماهية، إن الوجود عارض الماهية، فإذا قلنا بأن الماهية موجودة، موجودة أولا وبالذات أو ثانيا وبالعرض، قلنا ثانيا وبالعرض، لاحظ هنا بدأنا نستخدم ونستفيد مما تقرر سابقا، نطبق ما تقرر سابقا. قلنا الذي موجود أولا وبالذات هو الوجود، أما الماهية فإذا قيل بأنها موجودة فهي ثانيا وبالعرض، يعني مجازا، وهذا معنى الواسطة في العروض. الواسطة في العروض يعني من باب ثانيا وبالعرض، كقولنا جرى الإيزار، كقولنا تحرك الرجل في السفينة. إذن الوجود بالنسبة إلى الماهية ثانيا وبالعرض، وهذا معنى الواسطة في العروض. هنا نريد أن نقول الوجود بالنسبة إلى ذات الله تبارك وتعالى ليس من باب ثانيا وبالعرض، يعني ليس من باب الواسطة في العروض، يعني نريد أن ننفي الواسطة في العروض، لأن الوجود هو عين الذات، لا أنه ثانيا وبالعرض، أي بنحو الواسطة في العروض. فهنا نريد أن ننفي الواسطة في العروض، وهناك نريد أن ننفي الواسطة في الثبوت. المقدمة الرابعة، هناك جملة من النتائج التي تترتب على هذا المبحث. النتيجة الأولى، إذا قلنا بأن الواجب تبارك وتعالى وجوده عين ذاته، إذن أثبتنا بساطة الذات بخلاف ذات الإنسان، فإنها مركبة من وجود ومن ماهية ولو في مقام الذهن. الذهن أو العقل يحلل الإنسان إلى حيثيتين، حيثية الوجود وحيثية الماهية، وهذا معنى قول الفلاسفة كل ممكن فهو زوج تركيبي من وجود. أما الواجب تبارك وتعالى الوجود عين الذات، إذن ذاته بسيطة ليست متركبة، ليست مركبة لا في الخارج ولا في مقام الذهن. هذه النتيجة الأولى. النتيجة الثانية، نثبت وحدانية الواجب تبارك وتعالى، أنه واحد لا شريك له. النتيجة الثالثة، وهي دقيقة ومهمة، أن الواجب تبارك وتعالى إذا لم يكن لذاته ماهية، إذا لن يستطيع العقل أن يقف على كنه وحقيقة الذات. لماذا؟ لأن الذات لا حد لها، لا ماهية لها. فإذا كانت الذات لا ماهية لها، ما معنى لا ماهية؟ يعني لا حد لها، إذا لم يكن لها حد، إذن العقل ليس قادرا على أن يقف على حقيقة الذات بخلاف الإنسان. ذات الإنسان محدودة بالحيوان الناطق، لهذا يقف العقل على ذات الإنسان. أما الواجب ذاته لا حد لها، لماذا؟ لأنه لا ماهية. فإذا لم يكن للذات ماهية، إذن عجز العقل أن يقف على حقيقة الذات الإلهية، وهذا ما يشير إليه أمير المؤمنين في كثير من خطبه في نهج البلاغة. لم يطلع العقول على كنه معرفته، ولكن لم يحجبهم عن واجب معرفته. إذا اتضحت هذه المقدمات، نأتي أولا إلى بيان العنوان. ما معنى أن واجب الوجود ماهيته النيته. الماهية مشترك لفظي بين أمرين، وهذا المعنى أو هذا المطلب تقدم بيانه في أصالة الوجود في الفصل الرابع من المرحلة الأولى. قلنا عندنا ماهية بالمعنى الأعم، وعندنا ماهية بالمعنى الأخص. الفرق: الماهية بالمعنى الأعم ما به تحقق الشيء. تحقق الإنسان بوجوده، إذن ماهيته وجوده. تحقق الكتاب بوجوده، إذن ماهيته وجوده. وعندنا ماهية بالمعنى الأخص، وهي ما يقال في جواب ما هو. فإذا قيل ما هو الإنسان كان الجواب حيوان ناطق، فحيوان ناطق وقع جوابا لقولنا ما هو، فيقال الحيوان الناطق هو ماهية الإنسان. إذن ما يقع في جواب ما هو يعبر عنه بالماهية، وهذا هو معنى الماهية بالمعنى الأخص. لماذا الماهية بالمعنى الأخص عبر عنها بالأخص؟ لأنها تختص بالممكنات فقط. الواجب تبارك وتعالى لا يقال ما هو. لماذا؟ لأن الواجب تبارك وتعالى وجوده ذاته ليست محدودة، والماهية هي حد الوجود. الماهية حد الوجود، فالشيء إذا كان له حد كان له ماهية. الإنسان حده حيوان ناطق، الفرس حده حيوان صائد، أما الواجب تبارك وتعالى فهو وجود مطلق، يعني لا حد له. فإذا لم يكن له حد إذا ليس له ماهية تحده. الماهية بمثابة القالب، كيف قالب الثلج هو الذي يحدد شكل الماء. إذا كان هذا القالب على نحو مربع يكون الثلج مربعا، إذا كان القالب هو دائري إذن يكون وجود الماء على نحو دائري، الثلج دائري. فالماهية قالب، ولهذا الإنسان قالبه حيوان ناطق، الفرس قالبه حيوان صائد. الله تبارك وتعالى لا حد له، فإذا لم يكن محدودا لأنه وجود مطلق إذا لا ماهية. لا ماهية، خب لا ماهية له بالمعنى الأخص، يعني لا يقال ما هو، كما أنه لا يقال كيف هو، أين هو، متى هو، لماذا لا يقال كيف هو؟ لأنه لا كيف له. لماذا لا يقال متى هو؟ لأنه لا زمان له. لماذا لا يقال أين هو؟ لأنه لا مكان له. كذلك لا يقال ما هو لأنه لا ماهية، لا ماهية يعني لا حد له. ولهذا إذا قلنا أين الله أصلا السؤال خاطئ، والإجابة فرع أن يكون السؤال صحيحا. فلا يسأل عنه بالأين لأنه لا أين له، ولا بالمتى لأنه لا زمان له، ولا بالكيف لأنه لا كيف له، وهكذا. ولا يسأل عنه بما هو لأنه لا ماهية، لا ماهية له. لا ماهية له بالماهية بالمعنى الأخص، ولكن له ماهية بالمعنى الأعم. الماهية بالمعنى الأعم ما هي؟ يعني وجوده ماهيته، وجوده ماهيته. إذا استطعنا أن نرفع ذاك التهافت، ذاك الإشكال، فإذا قال الفلاسفة واجب الوجود الله تبارك وتعالى لا ماهية له، يعني لا ماهية له بالمعنى الأخص، وإذا قالوا له ماهية، إذن له ماهية بالمعنى الأعم. ما معنى ماهيته بالمعنى الأعم؟ يعني نفس وجوده. فماهيته وجوده، ما معنى وجوده؟ إنيته. الإنية هنا بمعنى الوجود، الإنية بمعنى الوجود، ماهيته إنيته، كما قرأنا في المنطق برهان للني، برهان إني، برهان إني يعني برهان وجودي. إذن الواجب تبارك وتعالى لا ماهية له، يعني لا حد له، يعني لا ماهية له بالمعنى الأخص. وإذا قيل له ماهية، يعني ماهية بالمعنى الأعم. ما هي ماهيته؟ إنيته. ما معنى الإنية؟ يعني وجوده. ولك أن تقول بتعبير آخر، واجب الوجود ماهيته إنيته، بمعنى أن ليس وراء ذاته، ليس له ماهية زائدة على ذاته وزائدة على وجوده، لا ماهية له وراء وجوده الخاص. هذا بخلاف الإنسان، بخلاف وجود الممكن. الممكن له ماهية وراء وجوده الخاص، لهذا الإنسان يحلل إلى وجوده وإلى ماهية، والماهية غير الوجود. أما واجب الوجود تبارك وتعالى، نقول ليس له ماهية وراء وجوده الخاص، يعني ليس له ماهية زائدة على وجوده الخاص، بل وجوده عين ذاته، لا أن الذات شيء والوجود شيء ولهذا قال واجب الوجود ماهيته إنيته، يعني عين وجوده، بمعنى أن لا ماهية له وراء وجوده الخاص به، يعني لا ماهية له بالمعنى الأخص، لا ماهية له أي للواجب وراء وجوده الخاص به، يعني ليست الماهية شيئا زائدا على وجوده بل عين وجوده. بخلاف الإنسان، الإنسان ماهيته زائدة على وجوده. من هنا العلامة بعد أن يوضح معنى هذا البحث يشرع في بيان نقطتين. النقطة الأولى في الاستدلال على عدم وجود ماهية بالمعنى الأخص للواجب تبارك وتعالى، ليس له ماهية وراء وجوده الخاص، يعني ينفي الماهية بالمعنى الأخص. ما هو الدليل على ذلك؟ النقطة الثانية فيما يترتب على هذا البحث، يشرع العلامة قدس سره في بيان النقطة الأولى، وهي في ذكر الدليل على أو الاستدلال على أن الواجب تبارك وتعالى لا ماهية له بالمعنى الأخص، أي ليس له ماهية زائدة ووراء وجوده الخاص به. يمكن إثبات ذلك بالالتفات إلى أربعة أمور. التفت البرهان دقيق وفيه شيء من الصعوبة في في الكتاب، ولكن إن شاء الله بهذه الأمور الأربعة التي يجب أن تدونها يتضح المراد من الدليل. الأمر الأول، إذا افترضنا أن واجب الوجود له ماهية بالمعنى الأخص، معنى ذلك أن واجب الوجود له ماهية وراء وجوده الخاص، يعني عندنا وجود وعندنا ماهية. جيد. الأمر الثاني، الوجود عارض الماهية. لماذا؟ لأن الماهية متساوية النسبة من حيث الوجود والعدم، فالوجود يعرض على الماهية، إن الوجود عارض الماهية. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث، كل عارض إذا كان يعرض على موضوعه لا بد أن يكون معلق. عروض شيء على شيء آخر لا بد أن يكون هناك سبب للعروض، لا بد أن يكون هناك علة لهذا العروض. الضحك إذا عرض على الإنسان نقول بواسطة التعجب، لأنه متعجب إذا هو ضاحك. فإذا كان الوجود يعرض على الماهية إذا علة العروض ما هي؟ هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع، علة عروض الوجود على الماهية أحد احتمالين. أكرر الأمور الأربعة حتى ندخل في صلب الاستدلال، لاحظ معي دونه على الله. نقول عندنا أمور أربعة. الأمر الأول، لو كان للواجب ماهية يعني بالمعنى الأخص، لو كان للواجب ماهية بالمعنى الأخص إذا لازم أن يكون عندنا وجود وماذا؟ وماهية. لأن ما معنى لو كان للواجب ماهية بالمعنى الأخص؟ يعني هناك ماهية زائدة على الوجود، هناك ماهية وراء وجوده الخاص، إذن وجود وماهية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الوجود عارض على الماهية. لماذا؟ لأن الماهية متساوية النسبة من حيث الوجود والعدم، إذا الوجود يعرض على الماهية. الأمر الثالث، العروض يفتقر إلى التعليل، يعني لماذا عرض الوجود على الماهية ولماذا لم يعرض العدم؟ لأن الماهية متساوية النسبة من حيث الوجود والعدم، فعروض الوجود على الماهية دون العدم يحتاج إلى علة. الأمر الرابع، علة العروض ما هي؟ وهذا هو مدخل الاستدلال. مدخل الاستدلال، نقول علة العروض ما هي؟ نقول يوجد احتمالان. الاحتمال الأول، ألف، أن يقال بأن علة العروض علة عروض الوجود على الماهية هي نفس الماهية الموجودة. الاحتمال الثاني، أن يقال بأن علة عروض الوجود على ماهية الواجب أمر خارج عن ماهيته. يقول كلا الاحتمالين باطل. لماذا؟ لأن الاحتمال الأول يلزم منه التسلسل أو التداوم، والاحتمال الثاني يلزم منه الاحتياج، والاحتياج ينافي الوجوب. بيان ذلك، إذا جئنا إلى الاحتمال الأول وهو أن يكون علة عروض الوجود على الماهية هو نفس ماهية، نحن قلنا عندنا، اهتم جيدا للدليل، عندنا وجود وعندنا ماهية، عرض الوجود على الماهية، منشأ العروض، علة العروض نفس الماهية. هنا عندنا مقدمة مستبطنة، وهي أن علاقة العلة بالمعلول علاقة التقدم الوجودي. ما معنى التقدم الوجودي؟ يعني أن وجود العلة أسبق من وجود المعلول، فوجود العلة المتقدم ووجود المعلول متأخر. هذه مقدمة وجدانية واضحة. نقول في المقام، إذا كانت علة عروض الوجود على الماهية نفس الماهية الموجودة، لزم فرض ما هو متقدم متأخر، وهذا دور واضح. كيف؟ تفهم جيدا. نحن نقول عندنا وجود، وهذا الوجود عرض على الماهية، منشأ عروض الوجود على الماهية ما هو المنشأ؟ العلة ما هو؟ قلنا نفس. إذا عندنا، تبي جيدا المطلب دقيق، عندنا ماهية تقع في رتبة العلة، وعندنا ماهية تقع في رتبة أحسنتم المعلوم. نأتي أولا إلى الماهية في رتبة المعلوم. الماهية في رتبة المعلوم ما هي؟ نفس الماهية، لأن هذا الوجود عرض على الماهية. عروض الوجود على الماهية، إذا الماهية الآن معلولة، معلولة لأي شيء؟ لنفس الماهية. إذا الماهية عندنا في رتبة العلة، وما هي في رتبة المعلول؟ في رتبة العلة باعتبار أن علة العروض هي الماهية، إذا الماهية تكون هنا علة، لأن هي علة عروض، وهذا الوجود عرض على الماهية، إذا الماهية معلولة، معلولة. إذا عندنا ماهية في رتبة العلة، وماهية في رتبة المعلول، والمفروض أن الماهية في رتبة العلة من أحكامها التقدم، والماهية في رتبة المعلول من أحكامها التأخر. فإذا كانت الماهية في رتبة المعلول هي نفسها الماهية في رتبة العلة، لازم اجتماع التقدم والتأخر، وهذا دور، وهذا دور محال. وإن قلتم بأن علة عروض الوجود على الماهية الموجودة هي نفس الماهية الموجودة، أيضا يلزم محلول التسلسل. هذا بيان للدور، الآن بيان للتسلسل. كي نقول لا بأس، أنتم ماذا تقولون؟ التفت جيدا فقط للوح، هذا الكي وأنا مركزة شيخنا على اللوح، هذا مهم. أنتم ماذا تقولون؟ عرض الوجود على
ماهية الموجودة.
جيدة.
منشأ العروض، العلة ما هي؟ نفس الماهية. نفس الماهية. جميل. أنتم تقولون ماهية الموجودة، إذن هنا الوجود عرض على أحسنتم عرض على الماهية. وبهذا الوجود عرض على الماهية الموجود، ولا يعرض على ماهية المعلومة، إنما يعرض على ماهية متحققة. ثبوت شيء لشيء فرعه ثبوت المثبت له، فرع وجوده العطف المنع. إذن هذه الماهية موصوفة بأنها موجودة. نقول علة عروض الوجود عليها ماهية، علة عروض الوجود على الماهية ماهية؟ نقول إما أن يقال بأن علة عروض الوجود على الماهية نفس الماهية الموجودة، نقول تلك الماهية الموجودة علة عروض الوجود عليها ماهية، نفس الماهية الموجودة نقول تلك الماهية الموجودة علة عروض الوجود عليها ماهية، نفس الماهية الموجودة، فيلزم التسلسل. إذا نحن بين محذور الدوري أو محذور التسلسلي. كيف جيدا للعبارة أننا نستقنص ونستنبط هذه المعنى. لحم قال وذلك أنه لو كانت له ماهية كانت للواجب وذات وراء وجوده الخاص به، يعني لو كانت له ماهية بالمعنى الأخص لكان وجوده زائدا على ذاته، لأن هذا هو معنى الماهية بالمعنى الأخص، الوجود شيء والذات شيء آخر. هذا أولا زائد، ما معنى زائد؟ عرضيا له، يعني الوجود يعرض على الماهية. هذه كلمة لكان وجوده زائدا على ذاته، هذا هو الأمر الأول. عرضيا له، هذا هو الأمر الثاني، الوجود يعرض على الماهية. الذات والماهية بمعنى واحد. وكل عرضي معلل بالضرورة، هذا هو الأمر الثالث. قلنا أمور أربعة، هذا هو الأمر الثالث. فوجوده معلل، إذن عروض الوجود على الماهية وجوده يكون معللا. ما هي علته؟ وعلته، هذا هو الأمر الرابع. إما ماهيته، يعني نفس الماهية، نفس الماهية التي عرض عليها الوجود، أو غيرها. فإن كانت علته، علة عروض الوجود، نفس ماهيته التي عرض عليها الوجود، والمفروض العلة متقدمة على معلولها بالوجود بالضرورة. يقول فإن كانت علته ماهيته، كانت الماهية متقدمة عليه، عليه أي على الوجود العام بالوجود. لماذا؟ لماذا هنا متقدمة؟ لأنها علة والعلة متقدمة وجودا. كانت الماهية متقدمة، عبر عن الماهية هنا، الماهية في مرتبة العلة، وتقدمها أي وتقدم الماهية عليه أي على الوجود العام، إما بهذا الوجود، أي وجود، يعني الوجود في رتبة العلة، ولازمه تقدم الشيء على نفسه وهو محال، وتقدمها أي تقدم الماهية عليه على الوجود العارض، إما بهذا الوجود الذي هو في رتبة العلة ولازمه تقدم الشيء على نفسه وهو محال، وإما بوجود آخر. يقول ذاك الوجود الآخر الذي عرض على الماهية، ما هي علته؟ علة عروضه. فإما أن يكون نفس الماهية أو شيء آخر. إذن هذا الكلام مرة أخرى وننقل الكلام إليه ويتسلسل. الاحتمال الثاني أن يقال علة عروض الوجود على الماهية شيء آخر ليس نفس الماهية، ليس نفس الماهية المعروضة بل شيء آخر. نقول هذا الشيء الآخر ما هو؟ أيما فرضتموه يلزم احتياج الواجب إلى الغير، والاحتياج نافي الوجوب بالذات لأنه غني مطلق. وإن كانت علته يعني علة عروض الوجود عليه علة وجوده غير ماهيته فيكون معلولا لغيره، وذلك ينافي وجوب الوجود بالذات لأنه غني مطلق تبارك وتعالى. هذا هو الدليل الذي ساقه العلامة قدس سره، وخلاصته أن يقال هكذا: إذا كان الوجود يعرض على ذات الواجب تبارك وتعالى علة العروض ما هي؟ إما أن تكون علة العروض نفس الماهية فيلزم الدور أو التسلسل، شيء آخر غير الماهية لازم أن تكون الذات محتاجة إلى ذلك الغير، والاحتياج نافي الواجب بالذات. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى، يأتي الكلام إن شاء الله في النقطة الثانية وهي قوله وقد تبين بذلك. تم الكلام، رفع المقام، والحمد لله.